بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا في الحقيقة والمجاز، وأخذنا تعريف الحقيقة وأقسام الحقيقة، وأنها تنقسم إلى الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية، والعرفية منها تنقسم إلى العرفية العامة والعرفية الخاصة. ووصلنا إلى أقسام المجاز. قال: أقسام المجاز: ينقسم المجاز إلى قسمين، هما اللغوي والعقلي. أولا المجاز اللغوي. المجاز اللغوي، قال: المجاز اللغوي هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له من معنى لوجود علاقة بين المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه ولقيام مناسبة مقتضية لذلك. طبعا نحن في علم البلاغة عندنا كلمة المجاز، مصطلح المجاز يطلق على معنيين: المعنى الأول اللغوي هو الذي نبحثه هنا، وهو الكلمة التي استعملت في غير ما وضعت له، في المعنى الذي لم توضع له، كما لو قلنا بأن زيد موضوع لمعنى الحيوان المفترس، فإن معذرة كما لو قلنا بأن أسد موضوع لمعنى الحيوان المفترس، فإن استعمال الأسد في الحيوان المفترس حينئذ يكون حقيقة، وإذا لم نستعمله في الحيوان المفترس بل استعملناه في معنى آخر غير موضوع له يكون مجازين. هذا تقدم منا حينما أخذنا تعريف الحقيقة وتعريف المجاز، هو هذا المعنى أو اللفظ المستعمل في غير موضع له، هو يسمونه، هذا الذي يسمونه المجاز اللغوي، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في معنى غير موضوع له يسمونه مجاز لغوي. وعندنا مجاز عقلي سوف يأتي الحديث عنه في آخر الكلام، الآن هو يتكلم عن المجاز اللغوي. طبعا لماذا هو يستعمل يعني هذه الكلمة في معنى آخر غير المعنى الموضوع له؟ هل يجوز أن يستعملها في كل معنى؟ طبعا لا، هناك لابد أن تكون هناك علاقة بين المعنى المستعمل فيه وبين المعنى الموضوع له، هذا يأتي الحديث عنه. ما هي العلاقة؟ سوف يأتي الحديث عنها، العلاقة المسوغة لاستعمال اللفظ في معنى غير موضوع له. ما هي العلاقة بين المعنى المستعمل فيه غير الموضوع له وبين المعنى الموضوع له؟ سوف يأتي الحديث عنها في أقسام المجاز اللغوي. قال: أقسامه: ينقسم المجاز اللغوي إلى قسمين، المرسل وغير المرسل. ألف: المجاز غير المرسل، ويسمى أيضا بالمجاز الاستعاري، وهو ما كانت العلاقة فيه بين المعنيين علاقة المشابهة، ويأتي الحديث عنه في موضوع الاستعارة. باء: المجاز المرسل وهو ما كانت العلاقة فيه بين المعنيين غير علاقة المشابهة. إذن هو قسم المجاز اللغوي إلى قسمين: مجاز غير مرسل ومجاز مرسل. أما المجاز المرسل هو ما كانت العلاقة بين المعنيين فيه هي المشابهة، المجاز غير المرسل ما كانت العلاقة فيه بين المعنيين ليست المشابهة، غير المشابهة. طبعا هو بدأ بالمجاز غير المرسل لأنه يريد أن يؤخر الكلام في المجاز المرسل حتى يتكلم عن العلاقات بين المجاز المرسل، فهو قدم المجاز غير المرسل الذي سماه المجاز الاستعاري. لكن المهم عندنا في هذا التقسيم أن العلاقة هي التي توجب التقسيم، يعني هذا الاعتبار، هذا التقسيم باعتبار العلاقة. فإن كانت العلاقة هي المشابهة إذن المجاز مرسل، وإن كانت العلاقة غير المشابهة بل شيء آخر غير المشابهة إذن المجاز غير مرسل، أو يسمونه المجاز الاستعاري أو الاستعارة. المجاز الاستعاري سوف يؤخر الكلام عنه، هو الآن سوف يتكلم عن المجاز المرسل. قال علاقاته، هذا الضمير في علاقاته يعود على المجاز المرسل. علاقات المجاز المرسل كثيرة، منها أولا علاقة الجزئية، وهي استعمال الجزئي مرادا به الكل، كاستعمال الرقبة المراد بها الإنسان في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. هنا استعمل كلمة رقبة التي هي موضوعة لجزء من الكائن الحي، من الإنسان، من الحيوان، استعمل في الكل. طبعا هذا الاستعمال في الكل الذي هو كل الجثة، كل هذا الإنسان، استعمال الرقبة التي هي موضوعة للجزء في الكل، هذا استعمال في غير ما وضع له، إذن هو مجاز. ولكن مجاز مرسل، لماذا مجاز مرسل؟ لأن العلاقة بين المعنى الموضوعي له والمعنى المستعمل فيه هي علاقة الجزء والكل، علاقة الجزء والكل، فهو مجاز مرسل. ثانيا علاقة الكلية، ويستعمال الكلي مرادا به الجزء، كاستعمال الأصابع مقصودا بها الأنامل في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم. هنا العلاقة على عكس العلاقة في الأول، هنا استعمل الكل مرادا به الجزء، يعني الكل الإصبع موضوع لهذا الإصبع بكله، هذا الإصبع بكله، وجزء من الإصبع الذي هو رأس الإصبع جزء منه يسمونه أنملة، فاستعمل الإصبع، استعمل الإصبع في الجزء الأنملة، إذن استعمال للكل في الجزء. طبعا كيف عرفنا أنه استعمل الإصبع في الأنملة؟ لابد أن يكون هناك قرينة، حتى في المثال الأول تحرير رقبة مؤمنة، وفي هذا المثال أيضا يجعلون أصابعهم في آذانهم، لابد أن تكون هناك قرينة مانعة عن إرادة المعنى الموضوع له. لماذا لا يراد هنا كل الإصبع؟ طبعا مسألة واضحة أن الذي يجعل أن الذي يجعل في الأذن حينما يريد الإنسان أن يسد سمعه لا يجعل كل الأصبع، إنما يراد طرف الأصبع، الأنملة هي التي تسد الأذن. إذن هذه قرينة على عدم إرادة المعنى الموضوع له وإرادة المعنى المستعمل فيه الذي هو الأنملة. كذلك في تحرير رقبة مؤمنة لابد أن تكون هناك قرينة مانعة عن إرادة الرقبة، الرقبة وصارفة إلى معنى الكل الذي هو الإنسان ككل. ما هي؟ واضح أن حينما تسمع قوله تحرير رقبة مؤمنة، فإن الرقبة لا تحرر، إنما الذي يحرر هو الإنسان ككل. إذن لابد أن تكون في المجاز قرينة صارفة عن إرادة المعنى الموضوع له إلى المعنى الجديد المستعمل فيه. ثالثا، علاقة السببية، وهي استعمال السبب مرادا به المسبب، كاستعمال اليد مرادا بها القدرة في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم. إذن هنا في هذا الثالث، هنا العلاقة السببية، استعمل السبب وأريد به المسبب، يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم. هل يراد باليد هنا اليد الحقيقية كما هي يد الإنسان حينما نقول يد الله فوق أيديهم؟ طبعا لا يراد يد الله بهذا المعنى. هناك قرينة تمنع، هناك شيء يمنع من إرادة هذا المعنى مع الله عز وجل، وهو أن الله ليس بجسم. اليد هي من الجسمانيات، لابد أن يكون صاحب اليد الحقيقية جسم، والله عز وجل ليس بجسم. إذن لا يراد المعنى الموضوع له. فماذا يراد؟ يراد معنى آخر له علاقة به، وأريد هنا القدرة. إذن اليد أريد بها معنى غير موضوع له، هو القدرة. ما علاقة اليد بالقدرة؟ قالوا علاقة السبب والمسبب، لأن اليد سبب للقدرة، فالقدرة مسبب لها، فاستعمل السبب في المسبب. رابعا، علاقة المسببية، ويستعمال السبب مرادا به السبب، ويستعمال المسبب مرادا به السبب. إذن هذا عكس الذي قبله، كاستعمال النار مرادا به المال في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إذن هنا يعني نحن طبعا لا نخوض في تفسير الآيات القرآنية، لكن على فرض صحة هذا التفسير وهذا التوجيه نحن نذكره كما يذكره المصنف. هنا استعملت النار وأريد بها المال. يقول إنما يأكلون في بطونهم نارا، هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. بحسب المدعى أنهم لا يأكلون نار، إنما يأكلون المال. إذن لماذا استعمل المال الذي هو موضوع لتلك الحقيقة التي يستعملها الناس من الأموال، من النقود، من الأحاجيات، من غيرها من الأموال، اللي استعمل ليس في المال، إنما استعمل في النار. إذن استعملت النار، معذرة، استعملت النار، أعيد كلامي، استعملت النار، لأن الموجود هنا لفظة النار، كلمة النار. استعملت كلمة النار ليس في معناها الحقيقي الذي هو الحقيقة المعروفة، هذه النار المحرقة. استعملت النار، أعيد، استعملت النار ليس في معناها الحقيقي الموضوع له الذي هو تلك الحقيقة المحرقة، إنما استعملت في معنى المال، استعملت في المال. النار هنا بحسب المدعى استعملت في المال وليست في النار. لماذا استعملت في المال؟ النار هنا استعملت في المال. لماذا؟ يقول لأن النار في الآخرة مسببة عن المال الحرام الذي هو مال اليتامى. إذن إنما يأكلون في بطونهم نارا، يعني إنما يأكلون في بطونهم المال الحرام، ولكن استعمل لفظ النار هنا للدلالة على أنه مسبب عن المال الحرام الذي هو أموال اليتامى. طبعا قد يقال بأنه لماذا وما هي القرينة على عدم إرادة المعنى الموضوع له الذي هو النار المحرقة؟ القرينة أنه أن النار لا تؤكل، النار لا تؤكل، الذي يؤكل هو الأموال أو شيء آخر، أما النار فهي لا تؤكل. خامسا علاقة المحلية، وهي استعمال المحل مرادا به الحال فيه، مرادا به الحال فيه، كاستعمال النار النادي مرادا به المجتمعون فيه في قوله فليدع ناديه، فليدع ناديه. هو يأتي بآيات قرآنية، وأنا بودي أن يكون الكلام في غير الآيات القرآنية كأمثلة يعني. هنا فليدع ناديه، فليدع المعنى فليدع المجتمعون في ذلك النادي. العلاقة هنا الحال والمحل، الحال والمحل. فالنادي هو محل لاجتماع الناس، والحالون فيه هم المجتمعون الناس. فليدع ناديه، استعمل النادي الذي هو الكلمة تدل على المحل، استعمل في الحال الذي هو المجتمعون، الناس المجتمعون فيه. طبعا هسه ما هي القرينة على عدم إرادة المعنى الموضوعي له التي تصرف للمعنى المجازي الذي هو المجتمعون في النادي؟ القرينة أنه النادي لا يمكن مناداته، القرينة أن النادي لا يمكن مناداته، هو مكان والمكان لا يمكن أن ينادى، والنداء إنما يكون للعاقلين الذين هم المجتمعون في ذلك النادي. إذن بهذا المقدار يكون انتهى الحديث عن علاقات المجاز المرسل. وأما المجاز غير المرسل، أما المجاز غير المرسل فهو سوف يأتي الحديث عنه في الأسلوب التالي، ولكن هو ذكر كلاما عن المجاز العقلي. قال ثانيا المجاز العقلي، هذا ثانيا يأتي بعد قوله أولا المجاز اللغوي. وفي الحقيقة أن ترتيب البحث، ترتيب الأبحاث بهذا الشكل في التصنيف غير صحيح، في التصنيف غير صحيح. لماذا؟ لأنه هو قسم المجاز إلى اللغوي والعقلي، ثم عنده حديث طويل في اللغوي. اللغوي ينقسم إلى المجاز المرسل وغير المرسل، غير المرسل الذي هو الاستعارة. المجاز المرسل له علاقات، والمجاز غير المرسل الذي هو الاستعارة له فيه كلام سوف يعرفه ويعدد أقسامه، وله فيه كلام طويل. إذن المجاز اللغوي له فيه كلام طويل وكثير، وكان ينبغي بالمصنف أن يقدم الكلام في القسم الأقل كلاما، يعني في القسم المختصر الذي حديثه فيه مختصر، ليتفرغ للحديث عن القسم الذي فيه كلام مطول. فكان ينبغي بالمصنف أن يبدأ بالحديث عن المجاز العقلي وينتهي منه بكلمة مختصرة قليلة، ثم ليتفرغ عن الحديث للحديث عن المجاز اللغوي، لأن فيه كلام طويل ينقسم إلى المجاز المرسل والمجاز غير المرسل الذي هو الاستعارة. ولكنه فعل هذا الشيء والإشكال فيه واضح. طبعا الإشكال ليس إشكال علمي، إنما إشكال فني، يعني يفترض به في التصنيف أن يقدم هذا القسم الذي الكلام فيه مختصر. ثانيا المجاز العقلي. المجاز العقلي ويسمى أيضا المجاز الإسنادي، والإسناد والإسناد المجازي والمجاز الحكمي، يعني كيفما أردت أنت بالخيار. هذا المجاز العقلي إما أن تسميه المجاز الإسنادي، أو تسميه الإسنادي المجازي، أو تسميه المجاز الحكمي، فإن المعنى واحد. قال: وهو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له. طبعا هذا المجاز تكلمنا فيه سابقا، هنا المصنف ذكره في بداية كلامه في صفحة 58، في صفحة 58 هناك ذكر الحقيقة العقلية والمجاز العقلي. أول ما بدأ الحديث عن تقسيم الإسناد قسمه إلى الحقيقة العقلية والمجاز العقلي. هناك قال: هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له. تقول مثلا: أنبت الربيع البقلة، أنبت الربيع البقلة، أو جرى الميزاب. تجد أن هذه يعني نسبة هذه الأفعال، جرى الميزاب، الميزاب لا يجري، إذن أسند هذا ليس إلى ما هو له، الذي يجري هو الماء، إذن لماذا جرى الميزاب؟ وهناك تقدم الحديث عنه هذا المجاز العقلي، وهذا صنفوه يعني في أبحاث علم المعاني. المجاز العقلي والحقيقة العقلية هناك ذكروه في علم المعاني. أما المجاز اللغوي هنا الذي ينقسم إلى المرسل وغير المرسل، هنا ذكروه في علم البيان. إذن يبقى السؤال، السؤال هنا، وهذا سوف لا نجيب عنه، هذا لا نجيب عنه، هذا يبقى عليكم: لماذا وضع أو وضع البلاغيون المجاز العقلي في علم المعاني بينما وضعوا المجاز اللغوي في علم البيان؟ هذا يبقى عليكم. لابد طبعا هناك عندهم، بما أن علم المعاني هذا مجرد تلميح، يعني بما أن علم المعاني هو يبحث في الأساليب اللفظية التي بها الكلام يطابق مقتضى الحال، لابد أن يكون هناك علاقة بين المجاز العقلي وبين علم المعاني. وبما أن علم البيان هو الأساليب المعنوية التي يطابق الكلام مقتضى الحال، إذن لابد أن تكون هناك علاقة بين المجاز اللغوي وعلم البيان. هو انتهى بهذا المقدار عن المجاز المرسل، وجاء ليتكلم عن المجاز غير المرسل الذي سماه الاستعارة. قال: الاستعارة تعريفها: عرفت الاستعارة بأنها تشبيه حذف فيه أحد الطرفين. إذن أنت لابد أن تستحضر في ذهنك التشبيه الاصطلاحي، التشبيه الاصطلاحي الذي يتكون من أركان: مشبه به ومشبه، وجه الشبه وأداة الشبه. هنا الاستعارة تشبيه ولكن حذف فيه أحد طرفيه. ما هما طرفا التشبيه؟ هما المشبه والمشبه به. فإذا حذف أحد الطرفين، إما المشبه أو المشبه به، حينئذ لا يقال عنه تشبيه اصطلاحي، لا يسمى تشبيه في علم البلاغة، إنما يسمى استعارة. قال: وعرفت أيضا بأنها مجاز علاقته المشابهة. إذن أيضا لها تعريف آخر، أيضا لها تعريف آخر، يعني هي من حيث احتوائها على البعدين، بعد المشابهة فإنها يمكن أن نعرفها بأنها تشبيه حذف أحد طرفيه، وفيها بعد آخر هذه الاستعارة، وهي أنها تستعمل اللفظة فيها، تستعمل الكلمة فيها في معنى غير موضوع له، يعني لا تستعمل في المعنى الموضوع له، وإنما تستعمل في موضوع غير موضوع له. إذن من هذه الجهة أيضا هي مجاز. إذن فيها بعدين، إما أن تعرفها بأنها تشبيه حذف أحد طرفي، أو تعرفها بالبعد الثاني فيها بأنها مجاز علاقته المشابهة. إذن وعرفت أيضا بأنها مجاز علاقته المشابهة. شرح التعريف: تقدم أن أسلوب التشبيه لا يتقوم إلا بذكر طرفي التشبيه معا، وذلك لأنه لو حذف أحد طرفيه تحول إلى أسلوب الاستعارة. يقول: هذا تقدم عندنا أن التشبيه فيه أركان، ومن تلك الأركان هو المشبه والمشبه به، فلا نسمي التشبيه اصطلاحيا اصطلاحا في علم البلاغة تشبيه إلا بذكر الطرفين كليهما، المشبه والمشبه به، أما إذا فقد أحدهما فلا يسمى تشبيها اصطلاحيا، إنما يسمى استعارة. وذلك لأنه، قال: وذلك لأنه لو حذف أحد طرفيه تحول إلى أسلوب الاستعارة. وتقدم أن المجاز إذا كانت علاقته المشابهة فهو المجاز الاستعاري أو الاستعارة. طبعا هذا تقدم قريبا أنه عندنا المجاز نوعان: مجاز علاقته المشابهة، ومجاز علاقته غير المشابهة. المجاز الذي علاقته المشابهة يسمونه استعارة أو مجاز استعاري. قال: فالاستعارة في ضوء هذا تشبيه معنى بآخر مجازا مع حذف أحد المعنيين. طبعا هذا سوف يأتي يتضح هذا التعريف في المواضيع القادمة، أنه يقول الاستعارة تشبيه معنى بمعنى آخر مجازا مع حذف أحد المعنيين، إما أن تحذف المشبه أو تحذف المشبه به. هذه العملية يتخللها المجاز، لأنك أنت لا تذكرهما معا، إنما تذكر أحدهما وتشبه، يعني تذكر أحدهما وتريد به الآخر، المعنى الآخر مجازا، سوف يأتي طبعا. كما في قوله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أين المجاز هنا؟ أين الاستعارة هنا؟ هنا ذكر النور وذكر الظلمات، ذكر النور وذكر الظلمات. بحسب تفسير الآية فإن النور هنا أريد به الهدى، والظلمات أريد به الظلالين، الظلمات أريد بها الظلالين. فجاء بالنور وأراد به الهدى. إذن قال: حيث شبه الهدى بالنور. هنا لم يذكر المشبه، وإنما ذكر المشبه به النور، حيث شبه الهدى بالنور والضلالة بالظلمات. أيضا المشبه به، المشبه هو الضلالة والمشبه به الظلمات، فالمذكور هو المشبه به الذي هو النور والظلمات. ثم حذف المشبه وأبقى المشبه به مستعيرا معناه لمعنى المشبه. قال: ثم حذف المشبه الذي هو الهدى والظلمات وأبقى المشبه به الذي حيث حذف ثم حذف المشبه الذي هو الهدى والضلالة وأبقى المشبه به. ما هو المشبه به هنا؟ هو النور والظلمات. وأبقى المشبه به مستعيرا معناه لمعنى المشبه، أي مستعيرا معنى المشبه به الذي هو النور والظلمات لمعنى المشبه الذي هو الهدى والضلالة. لما في النور من الدلالة والهداية بما يلتقي ومعنى المشبه مع زيادة الإيضاح، لأن النور محسوس والهداية معقول. يقول هنا: لماذا هو قام بهذه العملية؟ لماذا لم يأتي بالهدى مباشرة والضلالة؟ لماذا جاء بالنور وجاء بالظلمات وشبه بها الهدى، شبه النور، شبه به، شبه الهدى بالنور وجاء بلفظ النور؟ قال: لماذا؟ قال: لما في النور من الدلالة والهداية بما يلتقي ومعنى المشبه مع زيادة الإيضاح. طبعا هذه العلاقة بينهما، لماذا هذا التجوز؟ كل مجاز قلنا لا بد فيه من علاقة تصحح الاستعمال. هنا استعمل النور وأراد منه الهداية، لماذا؟ ما هي العلاقة بينهما؟ بماذا يتشابهان؟ يتشابهان في الدلالة، في الدلالة، الدلالة وإراءة الطريق. قال وزيادة، طبعا هنا قال ومعنى المشبه مع زيادة. قال: لما في النور من الدلالة والهداية بما يلتقي ومعنى المشبه مع زيادة الإيضاح. من أين تأتي زيادة الإيضاح هنا؟ قالوا هنا النور من الأمور المحسوسة والهداية من الأمور المعقولة، معنى وليس جسم وليس مادة، والإنسان يستأنس بالمحسوسات أكثر، يتفاعل مع المحسوسات أكثر، يدرك المحسوسات أكثر. في مقابل الأمور المعنوية والمعقولة فإن الإنسان لا يدركها ويتحسسها ويتفاعل معها كما يتفاعل مع المحسوسات. لذلك جاء بلفظ النور وشبه به وجعله، جاء بلفظ النور وأراد به الهداية ليقرب معنى الهداية إلى أذهان السامعين عن طريق رسم هذه الصورة، صورة النور في الذهن، جعل النور هو المشبه به. قال: لأن النور محسوس والهداية معقول. ثم قال: وكما في تشبيه المنية بالسبع في بيت مرثية أبي ذؤيب الهذلي وحذف المشبه به وهو السبع وإبقاء المشبه وهو المنية. قال: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. طبعا في المثال الذي قبله والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، المذكور هو النور والظلمات، المذكور هو المشبه به والمحذوف هو المشبه. أما هنا وإذا المنية أنشبت أظفارها، فإن المذكور هنا هو المشبه، هو المشبه، المنية هي المشبه، والمشبه به محذوف وهو الأسد. المشبه به محذوف وهو الأسد. قال: وإذا المنية أنشبت أظفارها، يعني رسم صورة هذا الشاعر بأن جعل المنية كأنها أسد، إذن شبهها بالأسد، ولكن ذكر لفظها في الكلام. قال: وإذا المنية أنشبت أظفارها. ألفيت كل تميمة، يعني وجدت كل تميمة لا تنفع. التميمة هي التي توضع على جبهة الصبي أو الرضيع أو الغلام لحفظه من الحوادث، لحفظه من الشرور. هكذا عقائد عند الناس، يضعون شيئا يعلقونه كالهلال على جبهة الصبي يريدون به حفظه. يقول: هذه التميمة لا تنفع هنا. ألفيت كل تميمة لا تنفع، وإذا المنية أنشبت أظفارها. يقول: إذا جاءت المنية وحانت ساعة المنية فإن هذه التمائم لا تنفع الإنسان. ألفيت كل تميمة لا تنفع. فالفرق بين الاستعارة والمجاز المرسل هو في نوعية العلاقة. طبعا هذا يبقى إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.